إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في بيان سورة الإسراء، وقد ذكرنا في المرة الماضية مقدمة لا بد منها تتعلق باسم السورة وموضوعها ومناسبة اسم السورة للموضوع ومناسبة السورة لما قبلها، والتناسب بين السور أيها الإخوة لا ينكر، مما يؤكد أن ترتيب السور أيضا توقيفي كما هو الشأن في ترتيب الآيات. فها هنا الشيخ الهرري في حدائق الروح والريحان ذكر مناسبة سورة الإسراء لسورة النحل من عدة أوجه. مثلا أن الله سبحانه ذكر في سورة النحل اختلاف اليهود في السبت، وهنا ذكر شريعة أهل السبت التي شرعها لهم في التوراة، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجه آخر أنه سبحانه لما أمر نبيه بالصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، ونهاه عن الحزن، ذكر هنا في سورة الإسراء ما يدل على علو شأنه صلى الله عليه وسلم، حتى قال أهل السير أن من أسباب الإسراء التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم مما نزل به من الهموم وضيق الصدر. وجه آخر أنه سبحانه ذكر في سورة النحل نعما كثيرة، وفي سورة الإسراء ذكر أعظم نعمة وهي ماذا؟ القرآن، إنزال القرآن، فهذا أعظم النعم على عباده. وأيضا من المناسبات الجميلة أنه سبحانه ذكر أن في عسل النحل شفاء للناس، وها هنا في هذه السورة قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ففي سورة النحل الشفاء الحسي المادي، وهنا الشفاء المعنوي، فهذه يعني بعض المناسبات التي تدل على أن يعني ترتيب السور يعني يرجح هذا، أن ترتيب السور أيضا توقيفي. وصلنا فيما ذكره ابن كثير رحمه الله حول الأحاديث التي ذكرها في يعني هذا الموضع فيما يتعلق بواقعة الإسراء، ووصلنا إلى حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه أن حذيفة رضي الله عنه يعني أنكر بعض الأمور وهي صحيحة ثابتة في حديث غيره. فعن زر بن حبيش قال: أتيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: فانطلقنا حتى أتينا بيت المقدس فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ وصلى فيه. فهذا زر بن حبيش يقول لحذيفة، لأن حذيفة ذكر في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل ما دخل بيت المقدس. فزر بن حبيش قال له: بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ وصلى فيه. فقال له: ما اسمك يا أصلع؟ فهذه من المداعبات بين الشيخ والتلميذ: ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك. قال: قلت: أنا زر بن حبيش. قال: فما علمك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه ليلة إذ؟ قال: قلت: القرآن يخبرني بذلك. قال: من تكلم بالقرآن فلج. فلج يعني غلب مناظره، عندما يقولون رد عليه فأش ففلجه يعني كسره. قال: اقرأ. قال: فقلت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: يا أصلع، هل تجد صلى فيه؟ قلت: لا. قال: والله ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، ولو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق. والله ما زايل البراق، يعني ما نزلا من عليه، حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم عاد عودهما على بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال، أي حذيفة، قال منكرا: ويحدثون أنه ربطه لا يفر منه. يعني كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاف أن البراق يفر منه، وهم يحدثون أيضا أنه إيش ربطه. قال: وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. قلت: يا أبا عبد الله، وأبا عبد الله، أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر. فنقول: هذا الذي أنكره حذيفة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وما ربط، هذا ثابت في حديث غيره. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه نفي، وما أثبته غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة في بالبيت المقدس مما سبق وما سيأتي مقدم على قوله. صحيح، هذه قاعدة معروفة: المثبت مقدم على النافي. ثم ذكر حديث أبي سعيد، وهو يعني ضعيف، بل يعني فيه أشياء موضوعة، لأن في إسناده أبا هارون العبدي وهو كذاب. ثم ذكر حديث شداد بن أوس، وهو أيضا ضعيف، فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الضحاك الزبيدي، قال النسائي ليس بثقة، قال أبو داود ليس بشيء. وقال الحافظ في التقريب صدوق يهم كثيرا. طيب في هذا الحديث عندك لفظة قال فاستصعبت علي يعني الدابة البراق فرازها بأذنها. إيش معنى رازها؟ تقول راز الشيء جربه وخبره. راز الشيء جربه وخبره فأخذ بأذنه فرازه يعني يجربه هل يعني سيثبت أم أنه يبقى على استصعابه. وهكذا ينبغي كلما مرت عليك لفظة غريبة أن تعرف معناها حتى ولو في حديث ضعيف. بعد ذلك حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد وهو صحيح، ورواه عن ابن عباس من طرق عن ظبيان وعن عكرمة وعن أبي العالية، لكن طريق سعيد بن جبير هذه في الضعيفة 880. وكذلك روى عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس، ثم ذكر حديث ابن مسعود هذا رواه مسلم قال وقد روي عن ابن مسعود بأبسط من هذا، أبسط من البسط يعني أطول، وفيه غرابة تقول هذا ضعيف. ولذا قال إسناد غريب ولم يخرجوه فيه من الغرائب وذكرها. وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجد الأقصى، والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه. فإذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت بعد رجوعه من رحلة المعراج. ثم ذكر طريقا أخرى عن ابن مسعود وهي طريق موثر ابن عفارة، هذا في الضعيفة 4318. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن قرط هذا منكر. ثم رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا صحيح. ثم رواية أبي هريرة وهي مطولة جدا وفيها غرابة، نعم هذا ضعيف لأن فيه أبا جعفر الرازي وهو سيء الحفظ، حديث طويل جدا. ثم أتى على مدى صفحات، حتى أنهم يذكرون من علامات يعني ضعف الحديث ووضعه هذا الطول المبالغ فيه. قال ابن كثير أبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرع الرازي يهم في الحديث كثيرا، وقد ضعفه غيره أيضا ووثقه بعضهم، والأظهر أنه سيء الحفظ ففيما تفرد به نظر. وفي هذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة. ثم ذكر ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وها مختصر أمامك، وكذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن أبي هريرة، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ثم قال رواية جماعة من الصحابة ممن تقدم وغيرهم، فذكر عن علي بن أبي طالب و ابن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم ذكر حديث عائشة هذا ضعيف، حديث أم هاني هذا ضعيف، في محمد بن السيب الكلب وهو متروك، قال بعد ذلك قال وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه. وهذه قاعدة أيها الإخوة حتى في الأحاديث الضعيفة، يعني لو جاءت واقعة في أحاديث يعني ضعيفة ولكن ضعفها محتمل، فإن هذا التعدد يدل على ثبوت ما اشتملت عليه، فما بالك أن هذه قصة الإسراء ما شاء الله لحديثها متواترة. قال يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام. قال ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. إن بعضهم قال طالما تعددت الأحاديث فهذا يدل على تعدد ليش الإسراءات، والصحيح أن الإسراء كان مرة واحدة. قال موسى بن عقبة عن الزهري كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وهذا طبعا في اختلاف، منهم من يقول بسنة وسنتين وثلاث سنوات ستة أشهر. قال والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما، فإذا يعني خلينا نعد من كلام ابن كثير عدة مسائل. المسألة الأولى أن الإسراء مرة واحدة، الثاني متى كان، متى كان الإسراء، الثالثة أنه كان يقظة لا مناما، قال أسري به صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى المعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتيهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سير الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام هكذا يعني صوتها بالكتابة، كتابة المقادير، أي أقلام القدر بما هو كان، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته وله 600 جناح، وهو قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني ليلة الإسراء على صورته. والمرة الأولى لما نزل جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، فرآه إيش؟ مرتين. قال ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، لأنه الكعبة السماوية، فإبراهيم عليه السلام بنى الكعبة الأرضية وهو الآن مسند ظهره إلى الكعبة السماوية البيت المعمور. يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه. والحقيقة أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نملأ قلوبنا يقينا وثقة بهذه الأخبار المغيبة، عشان يتأمل البيت المعمور وإبراهيم عليه السلام مسند ظهره ويدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه، لا يحجون إلا مرة واحدة كل يوم 70,000. فمثل هذه الأخبار أخبار يقينية صحيحة، فالإنسان يملأ بها قلبه. قال ورأى الجنة والنار، وفرض الله عز وجل عليه هنالك الصلوات 50، ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، فهو صلى الله عليه وسلم مقدم الأنبياء، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهر به الروايات، يعني تتظاهر أنه بيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا، وهو يخبره بهم، عرفتم؟ ولو كان صلى بهم قبل إيش؟ قبل عروجه لإيش؟ لعرفهم وما سأل عنهم. نعم. قال لأنه كان مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمعه وإخوانه من النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع، فقد ورد أنه في بيت المقدس، وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا، لأنه كالضيافة للقادم. المسألة الرابعة، هل كان الإسراء بالبدن أو بالروح؟ قال ثم اختلف الناس، هل كان الإسراء ببدن عليه السلام وروحه أو بروحه فقط، على قولين. فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة، يعني هذا شوية تقريب للإيش؟ للخلاف. فيمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسرى به في اليقظة رآه إيش؟ مناما، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فهو رآه أولا مناما ثم جاء محققا مثل فلق الصبح. والدليل على هذا يعني أنه كان بالبدن والروح هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده. قال: فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام. هذا أول دليل، يعني ممكن نعد من كلامه ما شاء الله 7. أول دليل ماذا؟ أن الله عز وجل قال سبحانه، والتسبيح لا يكون إلا عند الأمور ليش؟ العظام. ولا يكون هذا أمرا عظيما إلا إذا كان بالإيش؟ بالبدن. ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. الثاني أنه لو كان مناما لما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه. الآن لو أنت قلت أنا شفت في المنام وحكيت من الأشياء المستحيلة، ما أحد يكذبك. نعم، لما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه. الثالث ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. الرابع أن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، والله سبحانه قال بعبده. الخامس أن الله تعالى قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. صح، ولذا قال سبحانه فتنة للناس. والمنام لا يكون إيش؟ فتنة، لا يكون اختبارا. السادس أن الله سبحانه قال ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الذات للروح. السابع وأيضا فإنه حمل على البراق، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب. الروح كل يوم بتصعد وترجع. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهذا كله القول الأول. القول الثاني وقال آخرون بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. ذكره محمد بن إسحاق عن معاوية بن أبي سفيان، وأيضا ذكره عن عائشة، وذكره عن الحسن البصري، وكذلك عن إبراهيم النخعي. نعم، هذا كله من كلام ابن إسحاق. طبعا هذا ما يقابل يعني أقوال الآخرين. قال وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن. ثم قال فائدة حسنة جليلة رواها الحافظ أبو نعيم الإصبهاني في دلائل النبوة، ولكن في إسنادها من؟ محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. فعلى كل حال إذا كان هكذا فكيف يعني تكون حسنة جليلة؟ على كل حال ما أدري نقرأها ولا ما نقرأها. فنقرأها من باب العلم بالشيء. عن محمد بن كعب القرظي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة إلى قيصر، فذكر وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل. القصة معروفة. ثم استدعى من بالشام من التجار، فجاب أبو سفيان صخر بن حرب وأصحابه فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيان. وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده، يعني يحقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل. قال في هذا السياق عن أبي سفيان والله ما يمنعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني بشيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به. قال: فقلت: أيها الملك، ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا، أرض الحرم، في ليلة فجاء مسجدكم هذا، مسجد إلياء بيت المقدس، ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إلياء عند رأس قيصر. فقال بطريق إلياء: قد علمت تلك الليلة. قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني، فلم نستطع أن نحركه، كأنما نزاول به جبلا، كأنما نحرك جبلا. فدعوت إليه النجاجرة، جمع نجار، فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان. ما هو النجاف؟ النجاف ما يشرف على الباب من الحجارة، تعرفون هذه اللي احنا نسمها التحليقة، تحليقة الباب، الإطار يعني، فما يشرف عليه من الحجارة فهذا يسمى ليش؟ النجاف. فالمهم سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين، ما باليد حيلة. قال: فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية الباب مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابي، يقول هذا البطريق: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي، وقد صلى الليلة في مسجدنا. وذكر تمام الحديث. طبعا هذا أيها الأخوة ما يمتنع، يعني الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، نعم، فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى عجيب، فهذا يعني ليس بعجب. ثم قال فائدة. قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، تقول أيضا له كتاب الابتهاج في أحاديث الإسراء والمعراج ابن دحية، فذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر وعلي وابن مسعود وعد كم؟ 26 راويا. قال ابن كثير: فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافر. فهذا كله عند الآية الأولى. قال: وآتينا موسى الكتاب. لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه، عطف بذكر موسى عبده وكليمه، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن. فإذن الذي يعرف هذه القاعدة يعني يحل بها التماس مناسبات كثيرة. نعم، كما في سورة السجدة مثلا: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. ومن المناسبات ها هنا في ذكر موسى عليه السلام أن موسى بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا أين؟ كانوا في المقدس، في بيت المقدس، والإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فيجتمع الأنبياء كلهم. نزل الوحي في مكة، وهو الوحي الذي نزل في بيت ليش؟ في بيت المقدس، فالوحي واحد، الوحي واحد. حتى ذكر يعني بعض الأفاضل أن من مناسبات الإسراء هو الربط بين يعني دين الأنبياء، وأن دين الأنبياء إيش؟ دين الأنبياء واحد. محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث من العرب، فيأتي ويجتمع مع بقية الأنبياء، وعلى رأسهم أنبياء إيش؟ بني إسرائيل، لأن النبوة كانت فيهم. نعم. قال: ولهذا قال بعد الإسراء: وأتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وجعلناه أي الكتاب هدى لبني إسرائيل لئلا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا. سبحان الله، فهذا شامل. فإذا يعني ذكرت العبادة مع التوكل، فتكون مثل إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا أفردت العبادة دخل فيها التوكل، وإذا أفرد التوكل دخل فيه العبادة. فهنا: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ومعبودا أيضا. ثم قال: ذرية من حملنا مع نوح. فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبه بأبيكم إنه كان عبدا شكورا. فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر أن نوح عليه السلام كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. وكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، فمواضع الحمد في السنة النبوية متعددة وكثيرة. يعني شوف مواضع التسمية، البسملة متعددة، مواضع الحمد لله كمان متعددة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: وقد قال الإمام أحمد، هذا رواه مسلم بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. كثير منهم يضبطها بالفتح، الأكلة يعني المرة من الأكل، غدوة، عشوة، فيكون الحمد في نهاية الأكلة. وهناك من احتمل أن يأكل الأكلة، والأكلة هي اللقمة، يعني يأكل اللقمة الحمد لله الحمد لله، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. قال وقد ذكر البخاري والإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك. طيب نأتي إلى مجموعة أخرى من الآيات. يقول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أول شيء نبين معنى قضينا ثم نتلمس المناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها. وقضينا إلى، قضينا إذا لم تتعدى بحرف جر فهي في القضاء والقدر المعروف، قضى الله كذا. لكن إذا تعدت بحروف الجر مثل قضينا إلى وقضينا لي وقضينا على، فإيش؟ طبعا بعضهم يقول تختلف معانيها، والصحيح أن نقول أيها الإخوة تزيد معانيها، تزيد معانيها علاوة على المعنى الإيش الأصل وهو القضاء. إذا تنبه لهذا، فإذا قضينا من القضاء والقدر المعروف، إذا تعدد بحروف الجر فإن معناها يزيد، يعني علاوة على القضاء والقدر، ها يكون فيها معنى إيش زائد، فيكون فيها المعنيين، المعنى الأصلي والمعنى إيش والمعنى الزائد، وهذا الذي يسمى ماذا؟ التضمين. هذا الذي يسمى ليش؟ التضمين، ونحن شرحناه قبل عدة مرات لكن نذكر به. من أوضح الأمثلة على التضمين قوله تعالى مثلا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه من، وجه الكلام أن يقال إيش نصرناه إيش على، فلما جاء بمن ضمن نصرناه معنى آخر وهو إيش مثلا نجيناه، فيكون المعنى إيش نصرناه ونجيناه، نصرناه ونجيناه. فهذه فائدة التضمين، أن حرف الجر التالي يدلك على معنى إيش زائد أو معنى إضافي على المعنى الإيش الأصل. ولذلك تراهم ها هنا، يعني يذكر الشوكاني أنهم اختلفوا جدا في قضينا إلى، فمنهم من قال أعلمنا وأخبرنا، أعلمنا وأخبرنا، تقول وهذا المعنى ذكره ابن كثير أعلمنا وأخبرنا، فيكون ضمن قضينا معنى أوصلنا، يعني أوصلنا إليهم هذا الخبر، فإذا قضينا إليهم وأوصلنا إليهم هذا الخبر. هذا لو قلنا قضينا بمعنى إيش أعلمنا وأخبرنا، أعلمناهم وأخبرناهم، قضينا إلى بني إسرائيل أعلمناهم وأخبرناهم، نقول هذا هو المعنى المضمن ولا ينفي المعنى الأصلي وهو الإيش وهو القضاء. فهذا قول. هناك من قال حكمنا وأتممنا، وقضينا إلى بني إسرائيل قالوا حكمنا، حكمنا فيهم وأتممنا عليهم هذا الحكم. طيب، وهناك من قال أوحينا، وهذا واضح لأن أوحى تتعدى بإيش؟ بإلى، وأوحينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. نعم، يقول الشوكاني ويدل عليه قوله إلى بني إسرائيل اللي هو أوحينا، قال ولو كان بمعنى الإعلام والإخبار لقال قضينا بني إسرائيل. قضينا بني إسرائيل يعني إيش؟ ها؟ أعلمنا بني إسرائيل وأخبرناهم. ولو كان بمعنى حكمنا لقال ها؟ حكمنا على بني إسرائيل. حمك الله. فإذا الخلاصة أيها الإخوة أن قضينا هنا أولا نستفيد المعنى الأصل وهو القضاء، ثم إلى تدلنا على معنى آخر وهو إيش؟ أوصلنا إليهم هذا الخبر، يعني أعلمناهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي كتاب؟ قيل في التوراة، يعني أخبرهم الله عز وجل في التوراة أنه سيحصل منكم كذا وكذا. ومنهم من قال الكتاب اللوح الإيش؟ المحفوظ، ولا منافاة. نحن إذا ذكرنا في قضينا معنيين، المعنى الأصلي في القضاء يكون الكتاب اللوح المحفوظ، أوصلنا إليهم في الإيش؟ في التوراة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن. ما هذه اللام؟ اللام هذه هي الواقعة في جواب القسم الذي دل عليه ما قبله، فإن الذي قبله ليس قسما صريحا، وإنما وقضينا، قضينا فيه معنى ليش؟ معنى القسم. فلما كان فيه معنى القسم فجاء بهذه اللام التي تكون واقعة في جواب ليش؟ القسم. لا، لا تفسدن، لا تفسدن في الأرض. هذا عموم الأرض ولا في بلاد الشام؟ الأكثرون على بلاد الشام لأنهم كانوا فيها. طيب، لا تفسدن في الأرض مرتين. ما هو هذا الإفساد؟ لو فسرنا الإفساد تفسيرا صحيحا ستتبين مناسبة الآية لما إيش؟ لما قبلها. فما هو هذا الإفساد باختصار أيها الإخوة؟ الإفساد والفساد مخالفة ما شرعه الله. الله أكبر، صح، هذا هو الفساد. فالفساد إنما يكون بمخالفة ما شرعه الله، مخالفة الوحي، مخالفة الهدى. الآن تبين المناسبة، لأن اللي قبلها إيش؟ وجعلناه هدى، فهم خالفوا الهدى وأفسدوا، فقضى الله تبارك وتعالى عليهم ذلك أنهم سيعاقبون لإفسادهم. لا تفسدن في الأرض مرتين، يعني إفسادين. ولا تعلن علوا كبيرا. العلو هنا بمعنى الاستكبار والتكبر على ماذا؟ على أمر الله وعلى عباد الله. فهم تكبروا على أمر الله وتكبروا على عباد الله، فكانوا يظلمونهم ويقتلونهم، حتى قتلوا الإيش؟ الأنبياء. حتى من المفسرين من ذكر أن الإفساد الأول كان بسبب قتل أشعياء أو غيره من أسماء أنبيائهم، والإفساد الثاني كان بسبب قتل يحيى. لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا هذه الآية متفرعة على ماذا؟ على أن الله جعل الكتاب هدى لكنهم أفسدوا بترك الهدى، أفسدوا بترك الهدى. وسيأتيك بعد ذلك إن هذا القرآن إيش؟ ها؟ يهدي. فنحن كذلك إذا تركنا الهدى أصابنا ما أصاب بني إسرائيل. طيب، ننبه هنا أيضا على أن القضاء هنا قضاء إيش؟ كون. قضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن، هذا مما لا يحبه الله، فالقضاء هنا إيش؟ كون. طيب، وسيأتيك آية 23 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء إيش؟ شرعي. فإذا جاء وعد أولاهما، وعد يعني موعد ووقت، أولاهما يعني أولى الفساد الأول أو الإفساد الأول. طيب لما لم يقل سبحانه أولهما؟ ليش قال أولى؟ لأن أولى مؤنث الأول فيعود على المرة، مرتين، أولاهما يعني أولى المرتين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، قال سبحانه فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا، البعث ها هنا بعث كوني. وأما في مثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا بعث إيش؟ شرعي. فأنت عندك ألفاظ إيش؟ الإرادة، الأمر، القضاء، البعث، هذه كلها تنقسم إلى كون وإيش؟ وشرع. بعثنا عليكم عبادا لنا، أول ما تسمع الإضافة تقول إن هؤلاء يعني إيش؟ غير صالحي، لكن لا، فالإضافة ها هنا إنما هي إضافة خلق، و يعني العبودية هنا عبودية إيش؟ عبودية اضطرارية، نعم. لكن الإضافة أفادت ماذا؟ أفادت أن الله تبارك وتعالى هو المتحكم فيهم، وهو الذي يعني وزعهم أن يتسلطوا عليهم. عبادا لنا يعني لا يخالفون إيش؟ لا يخالفون أمرنا، مسيرين، أحسنت. فهذه يعني ما أفادته الإضافة، وإلا فالمعهود أن إضافة العباد إلى الله إنما يكون في ماذا؟ في الصلاح. عبادا لنا أولي بأس شديد، البأس القوة والبطش، فجاسوا خلال الديار. أكثروا جدا في تفسير الجوس، قال جاسوا ومثله حاسوا وعاسوا وأشياء متعددة كلها على نفس الوزن. وخلاصة الجوس طلب الشيء باستقصاء وتردد وتتبع، طلب الشيء باستقصاء وتردد وتتبع، يعني ليس مجرد الطلب، وإنما تطلب الشيء باستقصاء وتردد، يعني رايح جاي، وباستقصاء وتردد. إيش قلنا تاني؟ طلب الشيء باستقصاء وتردد وتتبع. ها؟ مصر يحصل، نعم. فجاسوا، لكن فيه معنى ليش؟ ها؟ التردد. فجاسوا خلال الديار. وما معنى خلال؟ خلال قالوا هذا جمع لا مفرد له من لفظه، ومعناه وسط. فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، لأنه سبحانه قال فإذا جاء وعد أولاهما، قال وكان وعدا مفعولا، يعني لا بد من إيش؟ لا بد من وقوعه. ومنها هنا نحن نقول في الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي أن القضاء الكوني لا بد من إيش؟ لا بد من وقوعه، وكان وعدا مفعولا لا يتخلف. قال سبحانه: طيب من هؤلاء العباد؟ اختلفوا فيهم، فمنهم من يقول يعني جالوت ومن معه، ومنهم من يقول سنجاريب ملك الموصل، والكثيرون على أنه إيش؟ بختنصر ملك بابل، وهذا معروف الذي يسمى في التاريخ الإيش؟ الأسر الإيش؟ البابلي، الأسر البابلي، يعني أسر بختنصر لبني إسرائيل. وتأمل كيف قال سبحانه: فجاسوا خلال الديار، قتلوا حتى يعني أسخنوا. هذا كله بسبب ليش؟ بسبب لتفسدن في الأرض، أي بالمعصية ومخالفة الوحي. قال سبحانه، وهذا من رحمته: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. رددنا لكم الكرة يعني الغلبة، وأمددناكم بأموال وبنين، مكان الأموال والبنين التي فقدتموها، وجعلناكم أكثر نفيرا. ما هو النفير؟ النفير من ينفر مع القائد من الرجال، فكل من ينفر يسمى ليش؟ النفير. ولذلك يقولون هذا ماله في العير ولا في النفير. العير معروف، والنفير يعني الرجال، رجال الحرب. كل من ينفر مع القائد من الرجال هذا يسمى النفير. جعلناكم أكثر نفيرا يعني أكثر جندا. طيب لماذا رد الله عز وجل لهم الكرة عليهم؟ تابوا وأحسنوا، تابوا وأحسنوا، بدليل ماذا؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فهذا يدل على أنهم إيش؟ تابوا وأحسنوا، فرد الله تبارك وتعالى لهم الكرة عليهم. فنريد الكرة على الأعداء لابد من التوبة وليش والإحسان. هذه هداية القرآن: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إحنا أنا رددت لكم الكرة عليهم بسبب إحسانكم، وهذا الإحسان لأنفسكم. وإن أسأتم فلها، إيش معناه؟ إن أسأتم فلأنفسكم، يعني ما في منافاة. تجد هنا المفسرين يختلفون، يقولون فلها يعني فعليها، ومنهم من يقول فإليها، ولا حاجة لهذا. فإن الإنسان إذا أحسن فإنه يحسن ليش؟ لنفسه، وإن أساء فإنه يسيء إيش؟ لنفسه أيضا. فاللام على بابها. فالشوكاني ما شاء الله طول في هذا الموضع، وجاءك بأشعار لليدين وللفم، فخر صريعا لليدين، يعني على اليدين، قول الشعر: فخر صريعا لليدين وللفم، صريعا لي يعني صريعا على اليدين والإيش والفم. فهذا شاهد على أن اللام تكون بمعنى إيش؟ على. ها؟ طيب ما هو تضمين هنا؟ فكر، يلا فكر، لو جبتنا تضمين زين. قال ابن جرير: اللام بمعنى إلى، أي فإليها ترجع الإساءة، كما في قوله تعالى: بأن ربك أوحى لها، يعني إليها. وقيل المعنى: فلها الجزاء أو العقاب، وهذا هو المعتمد. فإذا ذكروا إيش؟ ها؟ فلها على بابه، وعليها وإليها، وإن أسأتم فلها. قال سبحانه: فإذا جاء وعد الآخرة. كل الناس الآخرة الآخرة؟ لا، ليس الآخرة الآخرة، وإنما الآخرة التي هي في مقابل أولاهما، المرة الثانية يعني. وتجدهم يتكلفون في هذا، سبحان الله. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني وعد المرة الآخرة الثانية، لأن الله عز وجل قال مرتين. فإذا جاء وعد أولاهما، أولى وهنا الإيش؟ الأخرى، فالأخرى هي الآخرة. ولما قال سبحانه الآخرة؟ لأنهما إيش؟ مرتين، ما في ثالثة. لو قال سبحانه الأخرى كان يمكن التعدد، أما الآخرة هنا هي الأخرى والآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، سبحان الله. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء، هذه اللام لام الإيش؟ لام العاقبة، وهي لام التعليل أيضا. وما تنسى البحث المهم للشيخ الشنقيط رحمه الله، فتجد بعض المفسرين يقتصر على أن اللام للإيش؟ للعاقبة. وإذا قلنا للعاقبة ففيها نفي لتعليل أفعال الله عز وجل، وأفعال الله عز وجل معللة، فالصحيح أن نقول للتعليل والعاقبة. ليسوء وجوهكم، لماذا يعني جاء بهذا الأسلوب؟ قالوا لأن تسلطهم عليهم في المرة الآخرة كان تسلطا إيش؟ ظاهرا، حتى ظهر ذلك على إيش؟ على وجوههم. نعم. ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد، بيت المقدس، كما دخلوه أول مرة، وليتبروا. التتبير هو التدمير والإهلاك، ما علوا يعني إيش؟ ها؟ ما ظهروا عليه وغلبوا عليه. علوت على الشيء يعني إيش؟ ظهرت عليه وغلبت عليه. وليتبروا ما علوا تتبيرا، يقال في تتبيرا كما يقال في إيش؟ في تكليما. قال أبو جعفر النحاس: وما تحسبوني حافظ، لأن هذا قلناه في درس الإبانة، فأنا يعني حديث العهد به. قال أبو جعفر النحاس: أجمع أهل اللغة على أن الفعل إذا أكد بالمصدر امتنع المجاز. هذا يفيدنا في إيش؟ كلم الله موسى تكليما، يعني تكليم حقيقي، ما في مجاز. وها هنا أيضا وليتبروا، ممكن واحد يأتي ويتكلف ويقول لك التتبير هنا بمعنى كذا وكذا، فيقال هذا ممتنع، لأن الفعل إذا أكد بالمصدر امتنع إرادة المجاز. وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال سبحانه: عسى ربكم أن يرحمكم، يعني إيش؟ ها؟ يديلكم عليهم مرة أخرى كما فعل سبحانه في الأولى. ثم قال لهم إيش؟ هذه القاعدة: وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا للتسليط عليكم. ولذلك لما عادوا للإفساد، لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، سلط الله عز وجل عليهم نبينا حتى أجلاهم من المدينة، وحتى خربوا بيوتهم بأيديهم. وإن عدتم عدنا، طبعا هذا في الدنيا، عدنا عليكم بالعقوبة في الدنيا مع ما ينتظركم من عقوبة الإيش؟ إلى آخرة. فقال: وجعلنا جهنم للكافرين، ما قال لكم، فهذا يسمى إيش؟ إظهار في موضع الإدمار. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إيش معنى حصيرا؟ بعضهم قال الحصير الذي يفرش، لكن هذا من أبعد ما يكون، وإنما حصير يعني حاصرة، جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن تحصرهم وتحبسهم فلا يخرجون منها أبدا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال يقول تعالى: إنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم، فاختار ابن كثير هذا المعنى، في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، كما قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر. قضينا إليه يعني أخبرناه وأعلمناه، أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك. قال وقوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى الإفسادتين، أولى المرتين يعني، بعثنا عليكم عبادا لنا، سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم، أي بينها وسطها، وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا، وكان وعدا مفعولا. وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين، فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت وجنوده، وعن غيره سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده، وعن غيره أنه بخت نصر ملك بابل. وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال، يقول أن هذا كان يعني مع المساكين وكان يمد يديه للناس، على كل حال إلى أن ملك البلاد، وأنه كان فقيرا مقعدا ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقا كثيرا من بني إسرائيل. قال وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا مطولا، وهو حديث موضوع لا محالة، لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث، والعجب كل العجب كيف راجع عليه مع إمامته وجلالة قدره. وقد صرح شيخنا الحافظ العلام الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوب، وكتب ذلك على حاشية الكتاب. وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرى تطويل الكتاب بذكرها، لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا ونحن في غنية عنها ولله الحمد، وفيما قص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم. وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء. قال وقد روى ابن جرير وإسناده صحيح عن سعيد بن المسيب قال: ظهر بخت نصر على الشام فخر بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا، كبا هي كبا بس كبا كما يقال مثل رقا، وهي الكناسة أو المزبلة، فسألهم ما هذا الدم، قالوا: أدركنا أبانا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم 70,000 من المسلمين وغيرهم فسكن. وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.